السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم ارفع رايه القران في كل مكان. اللهم اعلي المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، اورثنا حوضه لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، وكل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر ابن آدم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم تصرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الضب في بطني. من الواحد؟ من الباقي؟ من الواجب؟ من الماجد؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من الخالق؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الباعث؟ يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، تمشي على ظهري وغدا ستنام في ظهري. يا ابن آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تضحك على ظهري وغدا ستبكي في ظهري. يا ابن آدم، تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في ظهري. يا ابن آدم، تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يوترك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء: عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا على وعلى الحي الذي لا يموت. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا ابن آدم، عش راضيا واترك دواعي ألم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب: كيف أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده: لتكونن فتنة يصير الحبيب فيها حيران. فتنة يصير الحليم فيها حيران، ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجز الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، اصبح الخصم العميد قاضيا، واصبح الذئب الطاغي راعيا، والتبس الامر واشتبهت القضايا، وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء، يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هقت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فوا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أين؟ إلى نادي الخريجين بدولة البحرين، إحدى دول الخليج العربي الإسلامي. ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل أن أقول لماذا، أحيط سيادتكم علما بأن الإسلام في هذه الأيام يخوض معركة من أعسى المعارك الشرسة. لماذا؟ لماذا أذهب بحضراتكم اليوم إلى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لأن هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية ألقت محاضرات في الكويت، ثم انتقلت إلى البحرين، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة صاحبة كتاب المرأة والجنس. المرأة والجنس وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج فنسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة أخبار الخليج، نشرته في أعمدة طويلة وأخذت أستمع وأكرر وأنا لا أكاد أصدق عقلي ولا أذني. أوصل العوان بالمسلمين إلى هذا الضرب؟ أهلنا على أنفسنا فهلنا على مثل هذه؟ ماذا جرى للإسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن المقام أجل من البكاء، المقام أجل من البكاء وأخطر من الحويل. لكني وقد طلب مني من أبناء الخليج أن أرد على هذه المفتريات، فسوف أسند تلك الصرحات وهاتيك الخزعبلات. ولكني قبل أن أرد على تلك الطبيبة أقول لها بأعلى صوتي: وهل يظن السحاب نبخ الكلاب؟ هل يظن السحاب نبخ الكلاب؟ وماذا يسمع نقيق الضفادع على شاطئ بحر داخل الخضم؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر خضم ذاته، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الافق فاقعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما علي اذا المزكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر امسى ذاكرا ان رمى فيه غلام بحجر، لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبصائية. ولكني أبادر حتى أرد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر، مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبة الى خديجة، تعالي الى خديجة. أتتهمين خديجة بأنها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ أي حب؟ إن كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق إلا بك أنت. اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه. أحبت أخلاقه، أحبت نزاهته، أحبت صفاء قلبه، أحبت قيمه الأخلاقية ورسله العليا. أتدرين يا طبيب مصر، مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين أصبحت اليوم تخرج البوم والغربان، التي لا تعيش في العمار إنما تنعق فوق الأطلال. أتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها؟ وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لأنها رأتهم طلاب مال خديجة، فإذا ما نفد مالها وأكلوا لحمها ظنوا عظامها، لكنها لما علمت بأمانة الصادق الأمين محمد أرسلت إليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا أصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الأمين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشرفا فصداقة فتسيب. لا، إن الرجال العظام لا يعرفون هذه المعاصرات، إنما يعرفها الأقزام. وهل يستطيع القزم أن يطاول السماء أو أن يمد إلى الشمس يدا شلاء؟ إن خديجة علمت بأنه الصادق الأمين، فأرسلته تاجرا في مالها إلى بلاد الشام، وأرسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرفض تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة، واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل حاملته الا وسمع في الاجرة مضاعفة، اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم اختلت خديجة بصديقة الله تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالأسواق؟ قال لها: يا سيدتي، والله ما كذب ولا حلف بالله أبدا، وما رفع صوته في السوق أبدا، وإن الذي أدهشني وحيرني أننا ونحن راجعون إلى مكة والشمس حامية الرصيص في برجها، إذا بسحابة تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع، وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها: يا خديجة، قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها: ان الذي حيرني ان سحابة كانت تسير فوق رأس محمد حيثما صار وإنما توجه. ورأت العفيفة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فهمها وعمق بصيرتها أن هذا المخلوق ليس إنسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج؟ ألم تقل بنت شعيب: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشرة؟ أرسلت إليه صديقتها لفيفة، والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة، وإن شئت فقل 25 عاما، فإن العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك: 3 بالتاء كل 10 في كل ما أحاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما، وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة، ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه ولا على انها عاشقة جماله، انما نظر اليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ، وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر امه. فمن اين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما، لكن الطبيبة قالت: واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها: يا طبيبة مصر الزائفة، فواتك كم يدعي فضل ناقص، ووا عجبا كم يظهر النقص فاضل. يا طبيبة مصر، اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيل، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفخ. يا طبيبتنا، ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصغر الباكر: سمعت صمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم: لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويطربون. اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له: لو نظرت لغنمي حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما قرات وما رايت وما سمرت، هذا هو محمد، وتلك حياة. فاذا كان هناك من الفئران من يحاول ان ينازل الوسود في عرينها، فنحن نقول له: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. لقد وقف ابو طالب العم الحبيب المصطفى ليلة زفاف الرسول على خديجة، اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بأنغام آلاتها، ولم تدر بنت الحال، لم تدر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا. ولم ينشد المنشد قائلا هرأ الحب سكارى مثلنا، ولم يقل القائل ليلنا خمر واشواق تغني حولنا، لم يقل المطربون كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا، ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا. لم يكن ليلة زفافه اثم ولا ربس ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف خطيبا وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يرسل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فيش وتشديد، صحيفة أخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ولبلا. ثم قال أبو طالب: وإن كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الوسيلة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمة الثانية، تقول الطبيبة ان الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى العقل. ولو ان الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مطبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. الم تقرأي قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، يا أيها النبي، وإذا رأيت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي، فاعلم بأن الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع أن يقول يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين ادين عليكن من جلابيبكن، اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة، لحاكم الامة، للحاكم العظيم للامة، للقائد العظيم للامة، للوشتاد الجليل للامة، فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتغارن فيه كبيرة من الكبائر. ماذا يا رب العزة؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق، بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك، قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق، بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العدة واتق الله ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامة. يا ايها النبي قل لامتك، قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي عدتها، وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق. فإذا رأيت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم أن المقام خطير، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. إذا رأيت الحكم قد بدي بخطاب الحبيب فاعلم بأنه خطير. خطورة القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لأزواجك، وبدأ بالأزواج، بأزواج المطلقة. كانت المرأة إذا أظهرت شعرها ارتكبت كبيرة، عليها أن تدمي وترخي وتستر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وعنقها وجيدها، ذلك أدنى أيها رطنة لا يزين. والله الذي لا إله غيره من يوم دخل اليهود مصر وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يستفزن الشباب. وعليك العوض، منك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، المرة الأولى من رحم أمها وليدة، والمرة الثانية من بيت أبيها زوجة إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائدة وكان الرسول زعيمة وكان القرآن إمامة وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. أخبرني أحد الصالحين بأنه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يظهر ما أمر الله بستره من ملامح العفة، وتميل إليه مرة ويميل إليها مرة في أكبر مدن القاهرة، في أكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل إليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه، يسيل لعابه شعب مصر المسلم. إنها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا قبيبة، إن كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متناثر، غزاه الشيء طحنه الشيء، ومع ذلك لست حياء من الله. إن كنت لا تريدين الحجاب، إن كنت لا تضعينه على رأسك، فإن من كره شيئا عاداه. دعي أصحاب الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم تؤمنين به كجان بول شارتر الذي مات منذ يومين. لقد مات زعيم الوجودية. إن كنت لا تريدين أن تتوجهي إلى مكة فتوجهي إلى باريس مدينة النار، لكن لا تكذبي ولا تلفق الحقائق ولا تزيف القيم. اليهود لا يعرفون الحجاب، انما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الاغراء، هم المشهورون بسلاح الاغراء، بسلاح الاغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأس يحيى على طبق من ذهب، واهدوه الى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك الصفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. اللهم احم شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة عجلت عن دواء نفسها، يا طبيبة حمل دواءها وخالفها عقاقيرها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عورة امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها، فلما قامت المرأة واقفة رفع ثوبها وكشفت عورتها، المرأة المسلمة، فنادت الله ويا محمد. ومحمدا وكرامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحيله الشيطانية ان يربط طرف ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. أتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ أتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ أتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال، ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الأولين والآخرين. أتدرون ماذا قال؟ هل عسى؟ هل مسح على ظهر اليهودي بكف الحنان؟ يمين حلفه محمد، وإذا حلف محمد فيمين محمد منجز. ما حلف في يمين قط، حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع، والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لابد ان تستأصل، وإلا سملت الجسم كله. لن يساكنون. قال اليهود يا محمد فنرحل من المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام ناقل. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لأن الله قال عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، والرجل الحريص على الحياة جبار يخشى الموت. ولذلك تحداهم الله قائلا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء، لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات، فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. فتصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله، يدخلنه امنين امنين رافعين راياتنا اليهود نعاج، نعاج مستأنسة، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله أكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين إذا سمعوها كما تولي الفئران من وجه الأسد. اليهود في فجر الإسلام كشفوا عورة امرأة واليهود في القرن العشرين كشفوا عورات نساء المسلمين، اليسوا هم اصحاب محلات الازياء؟ اليسوا هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصغر ميني والميني ميني 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 جيب؟ اليسوا هم الذين يصدرون السياده لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم اعداء الله وقتلة الانبياء. يا دكتورة ان الصفورة بدعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار ان يقول الانسان ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان يأثم، واذا آثم لا يندم. ايتها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، غشيتان يضيع من قدمي الطريق. اعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، الى هناك حيث طبيبة نصرة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ايها السادة الاعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك ان الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة. اي ان الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترض: لماذا يا رب اعطيت المرأة نصف الرجل واعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو ان الدكتورة قرأت احكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة احيانا تأخذ نصف التركة اذا كانت بنتا وحدها، واحيانا تأخذ الثلثين اذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب ايا كانت الاحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث ابدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وان كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها ان كان له ولد، وتأخذ الثمن ان كان له ولد اخذت الثمن، وان لم يكن له ولد اخذت الربع. الاخت اذا كانت وحدها اخذت النصف، اخت الميت. اذا كان معها اخت غيرها فان الاثنتين ياخذان الثلثين. اما اذا كان هناك ولد ذكر وبنت انثى، اخذ الولد مثل حظ الانثيين. لماذا؟ لان الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فإن الغنم بالغرم. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى يخاطب آدم وحواء، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا، انما قال فتشقى. خاطبهما اولا بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. الخطاب لادم وحواء، فقلنا: يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما. انت وزوجك من الجنة فتشقى، لم يقل فتشقيان انتما، انما قال فتشقى انت وحدك، لان المرأة لا شقاء عليها، فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. انت الذي ستشقى يا ادم، ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الاسلام، المرأة في بيتها لا نفقة عليها، حتى لو احتاج زوجها، لو احتاج زوجها فليس له ان يأخذ من مالها الا برضا نفسها. قال تعالى فانفقن لكم عن شيء منه نصف تكلوه هنيئا مريئا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة اذا كانت غنية ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاة ماله لزوجه لزوجته اذا كانت فقيرة، لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه شرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة، لان نفقتها واجبة عليه، ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة ماله، لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدين، لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك، لانها لها حق واجب فلا تأخذ من مال الزكاة، لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لأولادك، لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة، الرجل يسعى ولكن، والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولي، انظر حولي فأجد مجاري وبيوت مهدمة وغلب وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال، لأن النساء موظفات والأطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده، لأن الله لم يقل والبزازات يرضعن أولادهن ولا غيري غيري يرضع الأطفال، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن. أتدرون لماذا؟ هل تذكرون أو هل تتصورون أن الأم ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الأم ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه الى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الامة التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفرا اللون. اتدرون لماذا؟ لان الصيدلية الالهية خلطته ببعض الادوية التي تكسب الولد مناعة ضد الامراض المعدية. لبن الام بارد في الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكييف في صدرك. الام ترضع ولدها الحنان والرحمه بدليل ان الطفل اذا بكى واخذته غير امه اخذته عمته خالته جارته يبكي. فاذا ما وضع على صدر امه كف عن البكاء. ما الذي اشعره واعلمه انه به امه؟ انه اعلمها، انه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة، الرضاعة. ولذلك فإن الأمة التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأجلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له، فقد هجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. إذا ضاع مفتاحه تنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت. فلما هجرت النساء البيوت اطفئت المصابيح ثم مات. تعاطي شرب منع الحمل اثبت الاطباء وعلى راسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ في جامعه الشمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المراه بامتداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونه، الحبوب الملعونه التي سهلت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى لامراض السرطان. اطفال، انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال، وزعوا هذا المبلغ على النساء الموظفات وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن. وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج في الثلاجة لا يأكل الا منها، قطعة جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعة جبن معفنة. البيوت اصبحت خاوية من الراحة ومن السكن، وبعد ذلك تطالب الطبيبة بالمساواة وتستأنف حكم الله امام محكمة النقص. ان حكم الله لا يغفر النقص ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ضعف المرأة فقد اوصى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقطع، ولا تهجم الا في البيت، لا تضرب وجهها، لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته، ولا تقدح، لا تقل لها انت ذميمه الخلقه، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فضحك عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي ضحك على الكلب الاسود وقل له اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع، اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع. يا معشر السادة الأعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الإنفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الإنفاق عليه، فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. أيها السادة الأعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك إن عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان أتحداك، ثم أتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الأرض، حزب الكتلة، حزب الأحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. إن الرسول قال عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق، وقال لها ذات يوم يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، وقال عنها والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن إلا في فراش عائشة، وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه، وعائشة هي التي قالت لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت أنا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، انما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، ان عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها الا مرة واحدة لتصلح بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان، ما خرجت الا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي ان يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية، خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين. امن اجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ ان الذين يرقصون الاحزاب يسعون من وراء ذلك الى تولي الحكم، الى تولي الحكومة ليكونوا رؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها الى كرسي الحكم كأندرا غاندي او جولدا مائير؟ ان عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته لن يصلح قوم ولوا امرهم امرأة. فهل ترقص الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من اهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ انه الغباء، وان شئت فقل انه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت انا لا اعترف بالازهر، لان الازهر مؤسسة اقيمت لتنافق الحكام، ثم استدلت على ذلك ببعض الادلة فقالت اليس الازهر هو الذي نسب الملك فاروق الى الحسين الى سيدنا محمد؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الاشتراكية من الاسلام؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الرأسمالية من الاسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الازهر ان اليهودية في الاسلام. هذا سلامه، والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة
عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت 1000 عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخ على امتداد 1000 عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي محمد عبده، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي، هذا هو الأزهر. الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد كبير، هؤلاء جبال، قمم الجبال. تكلمي عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله، عندما دعا الخضيري العلماء إلى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، كنا من قمم العلماء ومقياس العالم أن يخشى الله. وجيء بالطعام ونصبت الموائد وكان يتوصف الإناء، كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرز. فقال الخضيري للشيخ حسن العدوي: قل يا حسن. فامتنع الشيخ أن قال: لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ. فقال له الخضيري: حلفت عليك بالله لا تأكلن. فمد الرجل يده الى طبق الارز، مد العالم يده الى طبق ارز الخضيري واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصرها ارزا فصار دما. فقال الشيخ للخديوي: أعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لأن الله حرم علينا أكل الدم، فما بالك إذا كان الدم دم رعيتك يا أفندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البؤساء. هذا خور أظهر في صورة علمه. أظهر سنة 19 يوم وقف أمام الإمبراطورية العظمى إنجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. أظهر الإمام الشيخ محمد طرغلي والشيخ محمد الأودن، قمم من قمم الإسلام. وارحم الله أزهرنا الشريف، وارحم الله رجاله الأبرار الأخيار الأتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ، وقبل أن أفارق هذا الموقف أسأل الله لك الهداية، أسأل الله أن يرشدك إلى طريق الحق. اللهم إن كان قد سبق في علمك أنها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم أعز من أعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. أيتها الطبيبة المصرية خديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الإسلام، والأصل على امتداد 1000 سنة هو مأوى الرجال ومعهد الأبطال. وقد كذبت فيما قلت فإلى الله أشكوك، لأن الاعتداء على الإسلام لا يحقق فيه إلا الواحد الديان. أقول قولي هذا وأستمد من الله النصر للإسلام. اللهم انصر ديننا.